الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. مشروعات الفاس، انه الفاس كان يقع بين شخصين، بمعنى اتحاد القاذف، وحدة القاذف ووحدة المقذوف، وأخرى يقع القاذف بين الشيخ وجماعة، وثالثة يقع القاذف بين جماعة وجماعة، ورابعة يقع القاذف بين أن يكون القاذف جماعة والمقذوف واحد. فعليه المسألة ذات صور أربعة بحسب الحصر العقلي. لو قذف الإنسان شخصا آخر بالزنا أو باللواط فقد تبين حكمه على أنه يكون قاذفا وعليه الحد، وإذا شتم فعليه التعزير، إذا هجر فعليه التعزير. الشك يكون تابع للقاذف ويسمى بالقاذف أيضا، ولكن بالمعنى الأعم، يعني القاذف بالمعنى الأخص عبارة عن من يقذف بالزنا واللواط، وقيل بالمساحق أيضا، ولكن الشك هو القاذف بالمعنى الأعم، بمعنى أنه من سب الطرف المقابل أو شتمه أو نسب إليه ذنوب أخرى غير الزنا واللواط والمساحقة، فيسمى بالقذف بالمعنى العام. إذا قذف الشخص آخر والآخر أجابه أيضا بالقذف وكان كلاهما من المحسنين، يعني القاذف محسن والمقذوف أيضا محسن، والعكس، المقذوف عندما يقذف يكون محسن، والقاذف الذي يكون مقذوفا يكون محسن أيضا. في مثل هذه المسألة يا ترى عليهم الحد أو عليهم التعزير؟ ظاهر المسألة أن عليهم الحد ابتداء، لأنه يصدق في حق الأول أنه قذف، وكل قاذف يحاد، فالأول لابد أن يحاد، كما أن الثاني عندما أجابه أيضا عليه الحاد، باعتبار يصدق عليه عنوان القذف وكل قاذف يحاد، فالثاني أيضا يحاد، ولكن ما نحن فيه عليهما التعزير دون الحاد للإجماع أو لعدم الخلاف بين الأصحاب كما قيل، وللصحيحة الواردة في هذا المقام، لرواية وردت في هذا المقام على أن عليهما التعزير دون الحاد. ما هي الفلسفة؟ ما هي الحكمة؟ مسألة تعبدية لا نعلم. ظاهر المسألة ابتداء عليهما الحاد، لأنه يصدق على كل واحد أنه قاذف ومقذوف في آن واحد، ولكن خرج عن هذا الحكم الابتدائي بالدليل بالرواية الشريفة الصحيحة على أنه عليهم التعزير دون الحد. طبعا إذا رد بالمثل لابد أن نعزر، مرت الرواية عن أمير المؤمنين أنه ضرب أعطى الصوت لأحدهما فضرب الآخر 20 صوت، ثم آخر صوت للسائر ضرب الأول 20 صوت. هذا بلا شيء فإن اعتدوا عليكم. لا، الشيخ خرج بالدليل، الاعتداء غير الشيخ، فمن اعتدى ربما من هذا الباب، ربما من هذه الآية، يعني يحتمل أنه من هذه الآية يسقط الحد، يعني الآن يتبادر إلى ذهني هذا المعنى، أنه من هذه الآية الشريفة يسقط الحد ويسقط التعزير لرفعة الحرمة بينهما، باعتبار التعزير ربما لرفعة الحرمة. هذه ممكن نتكلم هذا الموضوع، لأنه هذه استحسانات تقريبا استحسانات عقلية، والشرع بعيد عن مثل هذه الاستحسانات. نحن متعبدا نقول أنه ورد في الرواية والمثل الإجماعية فنقول بها. فلسفة هذا الموضوع كيف يكون؟ الله ورسوله أعلم والراسخون في العلم. ولعله لا يكون هذا إذا جاء لعل بطل الاستدلال، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. على كل مثل الثاني في القذف، لو قذف شخص هناك متعددين المثل تكون ذات صور، وكل صورها اختلافية بين الفقهاء يثير انتباه. ترى شخص واحد يقذف جماعة والقذف متعدد أيضا، يعني يقول لثلاثة من الناس يا زاني، والثاني يقول لا يا لا، والثالث يقول يا شارب الخمر مثلا. ترى بهذا النحو. بالنسبة إذا تعدد القاذف وتعدد المقذوف أيضا، عليه حد واحد أو يتعدد الحد، مثل اختلافية بين الفقهاء، منهم من ذهب أنه عليه حد واحد، ومنهم من قال يتعدد الحد أيضا عندما يتعدد القاذف والقاذف واحد، يتعدد القاذف الرامي بذنوب مختلفة كالزنا واللواط وشرب الخمر، ومن ناحية أخرى جماعة متعددين، فلذا كل واحد له حق المطالبة بالقاذف بالحاد، فلكل واحد هذا الحق. القول الثاني في المسألة أنه القول بالتفصيل، لو اجتمعوا على مطالبة الحاد جماعتان سويتان فعليه حد واحد، ولكن إذا افترقوا، إذا تقول مثلا الأول طالب الحق ذهب وأتى الثاني وطالب بحد، لو أتى الثالث وطالب بالحد فافترقوا في المطالبة، قيل عليه عدد الحد جمعا بين الروايات. بعض الروايات تقول بنحو الإطلاق على أنه الحد يتعدد، وبعضها تقول لا يتعدد، فنحن جمعا بين الروايات نقول بالتفصيل على أنه لو كانت المطالبة جميعا في آن واحد مثلا دفعة واحدة فعليه حد واحد، ولكن لو كانت المطالبة من الجماعة بنحو التعدد مطالبة مختلفة ومتفرقة فيلزم تعدد الحد. هذا فيما إذا قذفهم كل واحد بذنب من الذنوب، يعني تعدد القذف. الصورة الثانية في المسألة لو قذفهم بقذف واحد وهم جماعة، مثلا قال اذهبوا أنتم الزناة، يكون في بعض الأحيان بصورة جمع أنتم الزناة، يا ترى عليه حد واحد أو يتعدد الحد؟ منهم من قال عليه حد واحد مطلقا، ومنهم من قال يتعدد الحد مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل أيضا، على أنه لو طالبوا الحد مجتمعين فعليه حد واحد، ولكن لو طالبوا الحد مفترقين فعليه حدود متعددة، باعتبار كل واحد من المقذوف يستحق أن يطالب، فإذا طالب الأول لا يسقط الطلب من الثاني، فالثاني له حق المطالبة. نعم لو اجتمعوا كلهم في وقت واحد دفعة واحدة وطالبوا كأنما يكون الطلب من الجميع في آن واحد، يكون من الجميع في مثل هذا المورد عليه حد واحد. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. لو قال لكل واحد منهم مثلا لكل واحد منهم أنت زاني، ترى يقول أنتم زناة بنحو الجام، وأخرى يقول أنت زاني أنت لائق أنت شارب الخمر، وثالثة يقول لكل واحد منهما أنت زاني أو زيد زاني عامر زاني باكر زاني، كلهم يصفون بصفة الزنا، يا ترى هنا يتعدد الحد أو يقول عليه حد واحد؟ أيضا مثل اختلافية كالسورة الأولى والثانية، منهم من قال بتعدد الحاد لو افترقوا وبأن يكون الحاد واحد لو اجتمعوا في المطالبة، ومنهم من قال بأنه مطلقا يتعدد ومطلقا لا يتعدد، إنما عليه الحاد الواحد. فالمثل فيما نحن فيه اختلافي. ولو تقالف المحسنان بما يوجب الحاد، بما يوجب الحاد يعني قال الأول للثاني يا زاني، الثاني قال أنت الزاني مثلا. فلو تقاذف المحسنان بما يوجب الحاد بقدر يوجب الحاد، عذرا ولا حد على أحدهما، عليهما التعزيز دون الحاد. لصحيحة أبي ولات عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام أو أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين، قلب كل واحد منهما صاحبه بالزنا. بالزنا في بدنه، فقال يدرأ عنهما الحاد وعذرهما، باعتبار كأنما صيد مثل الشبه وشبه تدرأ الحدود، فلذا يدرأ عنهما الحاد وعليهما التعزير. هذا المعنى الرواية جاءت في الوسائل المجلد 18 صفحة 451، في التكملة المجلد الأول صفحة 264 يقول في مسألة 213: لو تقاذف محسنان درأ عنهما الحد ولكنهما يعذران من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب، يعني مثل كأنما إجماعية أو مشهورة الأقل. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين، عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعذران، وصحيحة أبي ولات الحناق التي ذكرناها. فرع: ولو تعدد المقذوف، تعدد الحاد، سواء اتحد القاذف يعني قاذف واحد والمقذوف متعدد، أو تعدد القاذف، لأن كل واحد سبب سام في وجوب الحاد فيتعدد المسبب. هنا بحث أصولي، وهذا المعنى حتما مر عليكم أو يمر لأقل، على أنه الشرعيات كالكونيات كالتكوينيات كالعقليات، أو حكم الشارع يختلف عن حكم العقل. يرجى الانتباه مسألة مهمة تنفعكم للمستقبل. من العلماء من قال الشرعيات كالعقليات لعدم تصادم العقل مع الشرع ولعدم تصادم الشرع مع العقل، فكل ما حكم به الشرع حكم به العقل، وكذلك العقل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا قول الفقيه مبسوط اليد، يعني الفقيه الذي يكون مبسوط اليد والفكر ربما يذهب إلى مثل هذا القول، ولكن الظاهر أنه المسألة ليست بهذه الساعة. طبعا بعض الفقهاء كالأخباريين أصلا نفوا حكومة العقل، قالوا الشرع شيء والعقل شيء آخر، وبينهما كون شاسع فاصلة وسيعة جدا بين السماء والأرض، أصلا بين الوجود والعدم، شارع وجود مثلا، العقل في مقابل الشرع لا شيء عدم، وبين الوجود والعدم على التناقض، الوجود والعدم من المتناقضين، فلم يعطوا قيمة للعقل كما عند الأخباريين كما عند الأشاعرة وكما عند الحشوية أصحاب الحديث. هؤلاء يذهبون على أنه كل ما قال به الشرع فهو الحق، وغير الشرع فهو باطل، حكومة عاقل، هذا المعنى غير صحيح. نقول بالتفصيل على أنه في بعض الموارد، في بعض الموارد الشرع يحكم والعاقل يفهم الحكم يكشف الملاك، الشرع يقول الظلم قبيح، العقل أيضا يكشف ملاك طرف الظلم فيقول الظلم قبيح، وربما يقول الشرع لأن صلاة الصبح ركعتين ولكن العقل لا يفهم ملاك ذلك، فالشرع أوسع من العقل. بعبارة أخرى، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، وليس كلما حكم به الشرع حكم به العقل. ربما يكون الشرع حاكم في مسألة أصلا ليس للعقل مجال أن يدرك تلك المسألة، لأن الشرع من مؤسس العقل، من خالق العقل، من واجد العقل، فربما يحكم الشارع بما لا يفهم العقل فوق العقل، تقوم فوق العقل. بناء على هذا المعنى يا ترى بنحو الإطلاق نقول كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، أو بنحو التقييد؟ الحق أنه يقال بنحو التقييد، يعني في بعض الموارد كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، وليس في كل الموارد، على نحو الموجبة الجزئية وليس على نحو الموجبة الكلية. بناء على هذا المعنى فيما نحن فيه عندنا قاعدة في الكون تسمى من الكونيات أو سميها من العقليات. هذه القاعدة تقول لا يجوز توارد علتين على معلول واحد، كما لا يجوز توارد لا يجوز صدور معلولين من علة واحدة. بناء على القاعدة الفلسفية التي عند الحكماء على أنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد ولا يصدر إلا من واحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد باعتبار لكل علة معلول واحد، علة تامة معلول واحد، ولكل معلول علة تامة واحدة. فالواحد لا يصدر منه إلا واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني بالتعاقب نحو التعاقب الواحد العلة والواحد المعلول. فعليه لا يجوز، طبعا يقام البرهان في الفلسفة في الحكمة كما في علم الكلام على أنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وعلى أنه لا يجوز توارد علتين على معلول واحد. هذه المسألة الخلافية بين علماء الكلام وبين الحكماء على أنه عندنا مثل هذه القاعدة أو هذه القاعدة ليست صحيحة، لأنها تمس بمسألة الاعتقاد، تمس بمسألة التوحيد على أن الله واحد لا يصدر منه إلا واحد، فخلق العقل الأول لا غير مثلا، والعقل الأول خلق العقل الثاني، والعقول العشرة والأخلاق التسعة، بحث مفصل ما قدر أن يتعرض لبحث عقلي وكلامنا الآن في الشرعيات، شيء كالتفاتة وكإشارة. قيل على أنه لا يجوز توارد التين على معلول واحد، فلكل سبب مسبب ولكل مسبب سبب واحد، هذه قاعدة عقلية. بعض العلماء قالوا هذه القاعدة العقلية تجري في الشرعيات أيضا، يذهب إلى هذا القول على ما في بالي في درس الخارج المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة عليه رحمة الشيخ المؤسس في كتابه الدرر درر الأصول، يذهب إلى هذا القول على أنه القواعد العقلية ربما تجري في الشرعيات ربما ما نحن فيه من هذا الباب. فقالوا بالجمع انتباه، فقالوا الأصل يعني القاعدة، لأن الأصل يأتي بمعاني منها القاعدة، الأصل يعني القاعدة عدم تداخل الأسباب في المسببات، وبالعكس إلا ما خرج في الدليل، هذا في الشرع طبعا. الأصل في الشرع، القاعدة في الشرع كالقاعدة في العقليات كالقاعدة في الكونيات، عدم تداخل الأسباب والمسببات، يعني بكل سبب مسبب واحد، لكل علة معلول واحد، ولكل معلول علة واحدة. فقالوا فيما نحن فيه في الشرعيات أيضا كذلك، إلا ما خرج بالدليل، ما خرج بالدليل كالغسل، غسل الجنابة حيث نجد غسل واحد ولكن عدة أسباب تتداخل، عدة أسباب، مسبب واحد غسل واحد ولكن يجوز أن يتداخل عدة أسباب في هذا الغسل، كغسل التوبة مثلا، لا بأس هذه من يخلوها بذهنكم عندما تغتسلون من الجنابة إن شاء الله، دائما إنه غسل التوبة مع غسل الجنابة، حتى إنه غسل التوبة بمقدار كل آن من حياتكم، لأن الإنسان كل آن من حياته ربما يغفل عن ذكر الله، والغفل عن ذكر الله ذنب، فلا بد أن يتوب من هذا الذنب، حسنات الأبرار سيئات المقربين، الغفل في كل آن عن ذكر الله هذا ذنب. فالإنسان في غسل واحد وإذا به ينوي مليار غسل بمقدار آنات حياته، والله سبحانه وتعالى يعطيه، ربما في ذهنك يتبادل هذا المعنى مو صحيح، بس لا، الله سبحانه وتعالى تقريبا في عقيب حجة أنه يريد أن يغفر للعبد، ولو بهذه النية ولو بمقدار هذه النية فيغفر للعبد على كل
حال.
فما نحن فيه قالوا الأصل والقاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات إلا ما خرج بالدليل كالغسل وكالصوم. إذا كان على الإنسان صوم واجب يقدر ينوي صوم المستحب إلا في شهر رمضان، ولا بقية الأيام غير شهر رمضان يمكنه مثلا في يوم الغدير ينوي القضاء وينوي خصوصية يوم الغدير، فيثاب على القضاء كما يثاب على صيام يوم الغدير لأنه يتداخل الأسباب. فالمسألة فيما نحن فيه إلا ما خرج بالدليل، وإلا إذا لم يكن لنا دليل شرعي يدخل تحت العموم تحت القاعدة الأصلية وهي عبارة عن عدم تداخل الأسباب في المسببات. فالشارح هنا يشير إلى هذه القاعدة على أنه ما نحن فيه لأن كل واحد سبب تام يعني علة تامة في وجوب الحاد في وجوب معلول في وجوب مسبب واحد، إذا سيتعدد المسبب قذف متعدد لابد أن يكون الحد أيضا متعدد لأن الحد تبغه القذف، هذه بناء على هذه القاعدة التي ذكرتها لك. نعم، لو قذف الواحد جماعة بلفظ واحد بأن قال أنتم زنات ونحو هذا القول واجتمعوا في المطالبة له لهذا القاذف بالحد فعليه حد واحد، وإن استرقوا في المطالبة فلكل واحد حد. لصحيح الجميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل افترى على قوم جماعة، يجر انتباه، في رجل افترى على قوم جماعة، جماعة يحتمل أن يكون صفة لافترى ويحتمل أن يكون صفة بمعنى الحال للقوم يعني حال كون القوم جماعة. بناء على أنه صفة لافترى، افترى بمعنى القذف لأنه الافتراء والفرية بمعنى القذف، فيكون جماعة صفة للقذف، وبناء يختلف الحكم، وبناء على أنه جماعة صفة للقوم حال للقوم يختلف الحكم. هذا ما يشير إليه الشارح كما سيأتي. في رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به، الإمام قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا، قال بالتفصيل. وإنما حملناه، حملنا خبر جميل على ما لو كان القاف بلفظ واحد مع أنه في الظاهر أعام، قال في رجل افترى على قوم جماعة، افترى على قوم جماعة يعني سواء افترى بلفظ واحد أو لفظ متعدد، كيف حملتم على اللفظ الواحد؟ يقول حملنا على اللفظ الواحد جمعا مع رواية أخرى، جمعا بين الأخبار قلنا المراد من أنه افترى على قوم جماعة يعني افترى بلفظ واحد جمعا بين الأخبار. وإنما حملناه على ما لو كان القاس بلفظ واحد مع أنه مع أن الخبر أعام جمعا بينه وبين صحيحة الحسن الحفار عنه عن مولانا الصادق عليه السلام في رجل قذف قوما جميعا قال عليه السلام بكلمة واحدة، يعني قال بالتفصيل على أنه فرق بين كلمة واحدة وكلمات متعددة، قال بكلمة واحدة قلت نعم، قال يضرب حدا واحدا. إذن هنا يقول إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، هنا يقول إن كان بكلمة واحدة ضرب حدا واحدا، ما به الاشتراط أنه يضرب حد الواحد، ما به الامتياز أنه أتوا به مجتمعين وذلك قال كلمة واحدة، فنسمع بين الخبرين، نقول لو قال لهم بكلمة واحدة وأتوا مجتمعين فعليه حد واحد، عملنا بالخبرين جمعا بين الأخبار بهذا المعنى أنه أخذنا بالخبرين. وإنما حملنا الخبر على ما لو كان القاذف بلفظ واحد مع أن الخبر أعام، إنما حملناه جمعا بينه حال كوني جمعا بينه وبين صحيحة الحسن العطار عنه عليه السلام في رجل قذف قوما، شوف في رجل قذف قوما، الرواية الأولى كانت في رجل قذف قوم جماعة يعني المسألة اتحاد من حيث القوم أنه ذلك قذف قوم وهذا قذف قوم. فالإمام يقول بالتفصيل
أنه قال عليه السلام بكلمة واحدة بكلمة واحدة؟ قلت نعم. قال يضرب حتى واحدا، فإن فرق بينهم في القادس ضرب، يعني إذا كانت كلمات متعددة ضرب لكل واحد منهم حتى. بحمل الرواية الأولى قال وإنما حملناه ضمير مذكر باعتبار الخبر، يعني خبر جميل. هنا قال الأولى باعتبار الرواية، يعني رواية جميل ولا فرق. بحمل الأولى أي الرواية الأولى على ما لو كان القادس بلفظ واحد فأتوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وأتوا به متفرقين فعليه حدود متعددة. والثانية الرواية الثانية تحمل على ما لو جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وإلا إذا أتوا به مفترقين فعليه عدة حدود. وابن الجنيد رحمه الله عكس فجعل القاد، يعني عكس هذه المسألة، قال في العكس فجعل القاد بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا سواء أتوا به مجتمعين أو متفرقين. قال إذا كان لفظ واحد فعليه حد واحد، وإذا كان لفظ متعدد فعليه الحد متعددا مطلقا أيضا، يعني سواء أتوا به مجتمعين أو متفرقين. فدار الحكم مدار تعدد القاس وعدم تعدد القاس. لو تعدد القاس لجماعة، لو تعدد القاس لجماعة فعليه تعدد الحاد، لأنه كل سبب يحتاج إلى مسبب واحد. ولكن لو كان قاذف واحد وإن كان الجماعة متعددين، أنتم زناك في هذا الحال يضرب حد واحد سواء أتوا به مجتمعين أو متفرقين. وابن الجنيد الإسكافي القديم الأول رحمه الله عكس فجعل القاد بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحاد مطلقا، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين، وموجبا للتعدد إن جاءوا به متفرقين. يعني بالنسبة إلى تعدد القاد قال بالتفصيل بين أنهم يأتون به متعددين أو مجتمعين. طبعا أنا قلت بلفظ متعدد مطلقا، بلفظ متعدد مطلقا عليه تعدد الحاد، ولكن الإسكافي يقول لا، إذا بلفظ متعدد مثلا قال أنت زاني، والثاني قال أنت شارب خمر، والثالث قال أنت لايف، ألفاظ متعددة لأشخاص متعددة، في هذه الحالة إن جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وإن جاءوا به متفرقين فعليه حدود متعددة. نعم اي القول الثاني ايضا لابن الجنيد. وابن الجنيد رحمه الله عكسه فجعل القاذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا. والقول الاخر لغير ابن الجنيد، طبعا انا ذكرت لابن الجنيد لا لغير ابن الجنيد، على انه اذا كان الفاظ متعدده، الفاظ متعدده والجماعه متعددين سواء جاءوا به متحدين مجتمعين او متفرقين ايضا يضرب الحد متعددا. والقول الاخر وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا مجتمعين، وللتعدد يعني موجبا للتعدد إن جاءوا متفرقين. ونفى عنه، نفى عن هذا القول الذي يذكره ابن الجنيد، نفى عنه العلامة في كتابه المختلف البأس، يعني قال لا بأس بهذه المقولة محتجا بدلالة الخبر الأول عليه، خبر جميل يدل على هذا المعنى، وهو الخبر الأول من حيث السند والطريق أوضحوا سندا وطريقا، هذا ما يقوله العلامة في المختلف. ولكن وفيه نظر عند الشارع في هذا القول، نظر وإشكال في قول ابن الجنيد، لأن التفصيل الأول، الخبر الأول فيه تفصيل. قال الخبر الأول في رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، هذا شق التفصيل. والشق الثاني وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حتى، لأن التفصيل الأول شامل للقذف المتحد، التفصيل الأول سواء كان قذفا واحدا أو متعددا، الكلام يدور حول المطالبة، المطالبة بنحو الاتحاد أو بنحو التفرق سواء كان القذف متحد أو متعدد، يعني الحكم يدور حول المطالبة، لأن التفصيل الأول شامل للقذف المتحد والمتعدد، فالعمل به يوجب التفصيل في الروايتين في الخبرين. فالعمل به في هذه الرواية وبهذا الخبر، فالعمل بهذا الخبر يوجب التفصيل فيهما. والظاهر أن قوله فيه جماعة قول السائل في الخبر الأول، فيه يعني في الخبر، قول السائل فيه في الخبر جماعة، الظاهر أنه جماعة صفة للقوم، وصفة بمعنى الحال، الصفة أعم من النعت وغير النعت، فالظاهر أنه جماعة صفة للقوم يتبع الإعراب بالأسماء الأول، هذا بالنسبة لتبعية الإعراب نعت وتوكيد وعطف وبدل، فهذه كلها الأربعة تسمى بالصفة، صفة بالمعنى الأعم لا صفة بالمعنى الأخص، صفة بالمعنى الأخص عبارة عن النعت. فجمع صفة للقوم يعني حال للقوم، لأنه أقرب وأنسب بالجماعة، صحيح واقعنا هذا المعنى ظاهر على أنه الجماعة يناسب القوم، يعني قوم بصيغة الجماعة بصفة الجماعة حال كونهم جماعة، لأنه أقرب وأنسب بالجماعة لا للقذف وهو المأخوذ من الافتراء، افتراء بمعنى القذف يعني قذفه، فلذا جماعة ليس صفة القذف كما اعتقده ابن الجنيد، إنما جماعة صفة للقوم لأنه أقرب وأنسب بالجماعة لا للقذف، وإنما يتجه قول ابن الجنيد لو جعل جماعة صفة للقذف المدلول عليه على هذا القذف بالفعل بفعل افتراء، لو افترى افترى فعل، هذا الفعل يدل على القذف، فجماعة تكون صفة للقذف، وهذا القذف لم تكن في الرواية، ولكن الفعل الذي في الرواية وهو عبارة كلمة عن افتراء يدل على هذا القذف، هذا بعيد كلش جدا بعيد، المعنى يحتاج إلى تكلف أنه جماعة صفة للقذف، والقذف لم يكن مذكور في الرواية، إنما مذكور في الرواية فعل من الأفعال وهو افترى، وافترى معناه القذف، لأنه الفرياء بمعنى القذف، وإنما يتجه قول ابن الجنيد لو جعل صفة للقذف، يعني لو جعل جماعة صفة للقذف المدلول عليه بالفعل، وأريد بالجماعة القذف المتعدد، ثم قال مراد الجماعة ليس جماعة أشخاص، إنما جماعة بمعنى أنه قذف متعدد، جماعة بمعنى تعدد، أخذ الجماعة بمعنى التعدد، طبعا هذه كلها تكلفات، الأولى أن قال ثم هو الظاهر أنه جماعة صفة للقوم، إذا افترى جماعة قوم جماعة يعني حال كونهم جماعتان، فإن أتوا به مطالبين مجتمعين فعليه حد واحد، متفرقين فعليه حدود متعددة، وأريد بالجماعة القذف المتعدد وهو بعيد جدا. هذا في الحد، فيما إذا كان القاذف واحد والقاذف متحد وكان المقذوفين مثلا جماعة، وكذلك إذا كان القاذف متعدد والمقذوف جماعة، جماعة طالبوا معا أو طالبوا متفرقين، مر الكلام بالنسبة إلى الحد والقاذف، القاذف بالمعنى الأخص عبارة عما فيه الحد، ولكن كذلك الكلام في القذف بالمعنى العام الذي يشمل الشاتم والساد، أيضا الكلام كالأول بلا فرق، يعني القذف بالمعنى العام الذي فيه التعذير، القذف بالمعنى العام فيه الحد، والقذف بالمعنى العام فيه التعذير، فالكلام في التعذير كالكلام في الحدود بلا فرق، وكذا الكلام في التعذير، فيعذر قاذف الجماعة بما يوجبه، بما يوجب التعذير بلفظ متعدد متعددا مطلقا، وبمتحد متعددا مطلقا، أي يعذر القاذف تعذيرا متعددا مطلقا، أي سواء جاءوا بالقاذف متعددين أو متفرقين، هذا معنى الإطلاق، وبمتحد يعني يعذر بمتحد إن جاءوا به متفرقين، ومتحدا إن جاءوا به مجتمعين بلا فرق كما مر، ولا نص فيه على الخصوص، ومن ثم يعني ومن هنا حيث لا نص، إنما ألحق بالحد بالحد وبالقذف بالمعنى الأخص، ومن ثم أنكره ابن إدريس وأوجب التعذير لكل واحد مطلقا، قال لكل واحد من الجماعة له حق التعذير، يعني له حق مطالبة التعذير مطلقا، محتجا بأنه قياس. إذا أردنا أن نقيس التعذير على الحد، هذا من القياس الباطل، هذا من القياس الباطل من الاستحسانات العقلية، محتجا بأنه قياس، والقياس في مذهبنا باطل. ونحن نقول بموجبه، ولكن عند الشارح يقول نحن نقول بموجبه أنه لا إشكال في هذا المعنى وإن كان فيه قياس. لماذا؟ لأنه هذا القياس من باب تنقيح المناط الإطميناني. تنقيح المناط الإطميناني عبارة عن قياس الأولوية، أنه من باب الأولوية نقول إذا كانت في الحال وهو أعظم من التعذير بهذا التفصيل فبطريق أو لا يكون في التعذير بهذا التفصيل أيضا من هذا الباب. ونحن نقول بموجبه لأنه قياس مقبول، صحيح هو قياس ولكن القياس المقبول يعني من باب ترجيح المناط، لأن تداخل الأقوى وهو الحاد، تداخل الأقوى وهو الحاد يوجب تداخل الأضعف وهو التعذير بطريق أولى بالأولوية بالقياس الأولوي. ومع ذلك نؤيد ابن إدريس، ومع ذلك فنقول فقول ابن إدريس لا بأس به، لأنه على كل فيه قياس سواء كان قياس أولوي أو غير قياس أولوي. لا ما تعدنا ناس الأولوية فيما إذا لم يكن مع وجود النصوص ما تكون مجال للأولوية، القياس فيما إذا لم يكن التكملة فيما نحن فيه المجلد ثلاثة أو من التحرير أخرى، التحرير المجلد الثاني صفحة 457 مسألة ثالثة، يقول السيد إذا خلف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد سواء جاءوا لطلبه مجتمعين أو متفرقين. إذا خلف جماعة واحدا بعد واحد، لواحد واحد يقول أنت ثاني أنت ثاني أنت ثاني هكذا، لواحد واحد واحد كله الآخر، فهنا عليه الحد متعدد، جاءوا لطلبه مجتمعين أو متفرقين بلا فرق. ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول هؤلاء زناة، فإن استرقوا في المطالبة فلكل واحد حد، وإن اجتمعوا بها فللكل حد واحد كما يقول المصنف والشاعر. ولو قال زيد وعامر وباكر مثلا زناة فالظاهر أنه قال بلفظ واحد، وكذا لو قال زيد زامن وعامر وباكر وسكت يعني وعامر وباكر أيضا زامن هكذا الحكم يقول. أما لو قال زيد زان وعامر زان وباكر زان فلكل واحد حد، اجتمعوا في المطالبة أم لم يجتمعوا ما في فرق. ولو قال يبنى الزانين يبنى الزانيين فالحد لهما والقاذف بلفظ واحد فيحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة، يعني اجتماع الوالد والوالدة على المطالبة، وحدين مع التعاقب، مع التعاقب انه اول الاب يطالب مثلا فيضرب الحد بيدها وتاتي الام وتطالب بحقها فيضرب الحد مره ثانيه. هذا ما في التحريف. اما في التكمله المجلد الاول صفحه 257 مساله 203، لو قذف رجل جماعه بلفظ واحد فان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان اتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا. في الهامش يقول على المشهور بل الدعية عليه عدم الخلاف، يعني مسألة الشهرة بين الفقهاء، وتدل على ذلك صحيحة جميل بن دراج وصحيحة محمد بن حمران، وما يتوهم من اشتراك محمد بن حمران بين الفقهاء وغيره يندفع بما ذكرناه في معجم رجال الحديث، طبعا يذكر الصحيحتين. وعلى بعض الصحيحتين تحمل معتبر الصناعة عن أبي عبد الله عليه السلام فإنها مطلقة فتحمل على ما إذا أتوا به جميعا. وأما رواية بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمي فعليه لكل رجل حد، فهي وإن دلت على تعدد الحد إن سماهم ولو أتوا به مجتمعين إلا أنها ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها، إذ في سندها أبو الحسن الشامي وهو لم يوثق ولم يمدح. ثم يرجع في المس فيقول ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا تدل كلامك يقول تدل على ذلك صحيحة الحسن العفار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما يعني سماعة زيد لم يذهب كما يذهب الشارح أنه يجمع بين الروايتين بل قال بمسألتين ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا يعني سواء طالبوا جميعا أو لم يطالبوا جميعا تدل على ذلك صحيحة الحسن العفار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القلب ضرب لكل واحد منهم حدا وإطلاق الجملة الأولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف مجتمعين هذا بالنسبة إلى تفريعات القاذف والمقذوف والقذف وبقيت أحكام عامة تذكر أيضا في القاذف كحكم مثلا كم جلدة يضرب القاذف وحكم سب النبي سب الأئمة عليهم السلام وغير ذلك من الأحكام المفيدة النافعة تأتينا إن شاء الله بعد العطلة السفرية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كما أستميحكم العذر إن فضل مني شيء يسيء بكم الأدب مثلا أستميحكم العذر وأسألكم الدعاء وموفقين مؤيدين منصورين إن شاء الله ونكون جميعا من أنصار الحجة بحق الحجة عليه السلام وعجل الله فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه وجعلنا من كل شيعته وأنصاره آمين رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.